بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وهذا أعني نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا فيما ينقض الوضوء مبنية على أساس. فالإنسان إذا توضأ كما أمر الله ارتفع عنه الحدث، أليس كذلك؟ فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي. لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرعي، بناء على القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. خذ هذه القاعدة. ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل شكي عليه الرجل يشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، ماذا قال؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهو الآن قد توضأ على وجه شرعي، إذن لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن، إلا بأمر متيقن. ابني على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقض الوضوء. فأي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء، فقل: إيش؟ أين الدليل؟ أنا توضأت بأمر الله على وفق شريعة الله، ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا بدليل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط، لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الأنثى ولا تغسيل الميت ولا أكل لحم الجزور ولا غير ذلك، لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط. واستدل لذلك بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبقول أبي هريرة حين سئل عن الحدث قال: هو فساء أو ضراط. وعلى هذا فأي أحد يقول هذا ناقض الوضوء، قل عليك الدليل. ولهذا ترجم البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. من القبل والدبر هذه بدل من قوله من المخرجين بإعادة العامل. ما هو العامل؟ من. ولهذا لو قال إلا من المخرجين القبل والدبر لاتضح أنه بدل، لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل. ثم استدل لذلك قال: وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ المكان المنخفض. وليس المراد مجيء من الغائط متمشيا، المراد جاء من الغائط أي قاضيا حاجته في هذا الغائط. وهي إما بول وإما عذرة. طيب، وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان ذلك معتادا أم غير معتاد. فخروج الدود من الدبر غير معتاد، الدود يعني السراور، هذا غير معتاد. المعتاد أن الذي يخرج من الدبر هو فضلات الطعام أو الريح، أما الدود فهو نادر. لكن عطاء رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء، وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا إن النادر لا ينقض الوضوء. فما خرج من القبل من الدود أو من الدبر من القبل نحو القملة أو من الدبر نحو الدود فإنه لا ينقض الوضوء. لكن الصواب قول عطاء في هذا، وهو الذي عليه الجمهور، لأن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء على كل حال. إذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقض الوضوء، فما سواها من باب أولى. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. نعم، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. أحد يضحك في الصلاة؟ نعم يضحك، مثلا السواليف المسألة هو يصلي، إما أن يتذكر موقفا أو يسمع قولا أو يشاهد شيئا. بعض الناس إذا شاف إنسان سقط من شيء من درجة أو سلم، نعم ضحك، أليس كذلك؟ وبعض الناس أيضا إذا سمع قولا من الأقوال ضحك، وربما كما قال الأخ مقبل عمر بن مقبل ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك. يقول يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهو رد لقول من يقول إنه إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، يعني فجعل القهقه في الصلاة ناقضة للوضوء. ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، إلا أنها تفسد إيش؟ الصلاة، لأنها منافية للصلاة، قالت المنافاة. لكن إن صح الحديث الوارد في ذلك فإنما أمر بالوضوء والله أعلم من أجل أنه فعل ذنبا فيتوضأ لذلك، لا لأنه فعل ما لا لأنه أتى بحدث. نعم. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. الحسن رحمه الله إذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت أنه أو علمت أنه من الفقهاء حقا. يقول إن أخذ من شعره وأظفاره فإنه لا ينتقض الوضوء، يعني رجل أخذ من شاربه بعد أن غسل وجهه وأنتهى وضوءه قص الشارب، يقول لا ينتقض الوضوء. رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه، يقول لا ينتقض الوضوء، وهو إشارة إلى قول آخر يعارضه، يقول إذا قص أظفاره أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقض وضوء، لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير إيش؟ انفصل وزال. لكن هذا القول ضعيف جدا، ولم يقل به إلا ندرة من العلماء. فالصواب أن وضوءه باق. أو خلع خفيه، هذا من الفقه، يقول إذا خلع خفيه فوضوءه باق، لأن خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما مسوح، فالرأس مسح وحلق بعد الوضوء لا ينتقض الوضوء، الخف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوء. وهذا قياس جيد، هذا قياس جيد، ولا يرد عليه أن يقول قائل المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدل. يقال العلة أنكم تقولون إن عضوا أو جزءا من البدن الذي ورد عليه تطهير قد زال، هذا العلة في نقض الوضوء. فنقول وأيضا الرأس إذا مسحه ثم أزاله فقد أزال شيئا مما وقع عليه التطهير، فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس، وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين. ثم إن لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفا ما هي؟ أنه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. فأين في القرآن أو السنة أن خلع الخفين ينقض الوضوء، مع أن خلع الخفين كثير بعهد الرسول، ليس من الأمر النادر، فهو مما تتوافر الدواعي على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين. طيب، وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. وما هو الحدث عند أبي هريرة؟ الفساء والضراط، يعني ما خرج من السبيل. وعلى هذا كل النواقض الثمانية أو العشرة أو ما دون ذلك كلها ليست ناقضة، لا تنقض الوضوء. نعم. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقد وردت هذه القصة مفصلة. ابن إسحاق يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل منزلا، نزل واديا، وقال من يحرسنا الليلة أو من يكل أو يركب العدو، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجلس قعد على الجبل وتناوب، صار أحدهما ينام والثاني يرقب والعكس وبالعكس. فنام المهاجرين، يعني جاءت نوبة نومي فنام، وقام الأنصاري يصلي وشرع في سورة الكهف، يصلي في الليل وهو مشاهد، فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته. معلوم أن إذا نزع سينبعث الدم. ثم رمي ثانية فنزعه ومضى في صلاته، ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمه. ولما أتمها ركع وسجد وسلم أيقظ المهاجرين، فلما رأى الدم قال لماذا لم تنبهني؟ قال كنت في آية فأحببت أن أتمها ولم ينبه. نعم. إذن الدم إذا خرج من البدن ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض، لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج
كثيراً.
لا بد أن يكون الخارج كثيرا. إذن لا ينتقض الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو كثر، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالقي ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل أم كثر، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك. بقي يا منصور أن في الحديث إشكالا آخر، ما هو؟ يعني انتهى من صلاته، هذه ما فيها إشكال، الأفعال ما فيها قاصر، في إشكال آخر. ها؟ إيش؟ ما عنده لحم هذا وجائد يحرس الناس والجهاد، ما عنده إلا حصى، كيف نحن جزء؟ لا لا، احنا ذكرنا ما فعل في عهد الرسول فهو حجة سواء علم أم لم يعلم، لأن الرسول إذا لم يعلم فالله يعلم. نعم. لا أي صح، هذا الإشكال، الإشكال في نجاسة دم الآدم، كونه يمضي في الصلاة والدم يثعب لا بد أن يلوثه، فكيف مضى والدم يثعب منه؟ من العلماء من استدل بهذه القصة وأمثالها على أن دم الآدم طاهر إلا الخارج من السبيلين، واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجس. والذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب، يا قالوا لعل الدم يدفق دفقا يبرز، نعم، حتى يخرج عن جسده وثيابه. نعم سبحان الله، يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أول النصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرها، يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر يبرز هناك ولا يجي الثياب ولا البدن، هذا جواب غير صحيح. وبعضهم قال لعل الدم قليل، لعل الدم قليل، وأن أكثره ينزل الأرض ولا ينزل ولا يصب مثلا على فخذه ولا على ساقه ولا على ثوب، وهذا ضعيف ولكن أهو من الأول، هذا ضعيف ولكن أهو من الأول. ولو قال قائل يعني لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين، بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة، للضرورة ليس عنده ماء يصل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه أو يبدل ثيابه بها. لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يغسلن دم الحيض ويصلين في ثيابهن، قال اغسلي عنك الدم، فقالوا رحمهم الله الدم الهنا للحقيقة وليست للعهد، ومعنى الحقيقة يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم، فيكون هذا دليلا على أن الدم نجس. ولكن القول بهذا فيه بعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحيض، وعلى هذا فيكون المراد بأل في قوله الدم العهد الذهني أو الذكري إن كان قد ذكر، وهذا القول أصح أنه ليست لبيان الحقيقة ولا للعموم بل للدم المسؤول عنه. ونقول القاعدة الشرعية أن ما أبين من حي إيش فهو كميتة، فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدمي، وميتة الآدمي طاهر. ويقال أيضا أرأيتم لو أن الإنسان قطعت يده بما فيها من دم هل هي طاهرة ولا نجسة؟ طاهر، فكيف إذا كان العضو كاملا يكون طاهرا والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون نجسا؟ ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدم، وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية. البراءة الأصلية وش معناها؟ الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على ايش؟ على الاصل، وهو ان الدم طاهر، يعني دم الادمي. يقول: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا اوضح من الاول، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وجراحة المسلمين بالسهم والرمح، ليست كجرح بط الإبرة الذي لا يخرج منه إلا القليل، فهي دماء كثيرة، ومع ذلك يصلون في جراحاتهم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جرح صلى وجرحه يتعب دما، ولم يقل: ائتوني بثوب جديد غير الأول. وقال طوس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وقولهم هذا هو الصواب، أن الدم لا يوجب الوضوء إلا ما خرج من إيش؟ من السبيلين. فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادا كدم الحيض أو غير معتاد كدم البسور ونحو. طيب. وقال: وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، مع أنه خرج الدم. لكن من قال إن الدم إذا كان كثيرا نقض، وإن كان قليلا لم ينقض، فحديث ابن عمر ليس حجة عليه. لماذا؟
قليل.
لأن الذي يخرج من البثرة عادة يكون قليلا. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وهذا كأثر ابن عمر. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني وليس عليه وضوء، ليس عليه إلا غسل المحاجم وليس عليه وضوء. لماذا يغسل المحاجم؟ من أجل إزالة الدم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، يغسل رطبه ويفرك يابسه، مع أنه طاهر، لكن لاستقذار صورة الدم فيغسل المحاجم. يعني لو أنسى حجم في رأسه مثلا، وجاء إلى الناس وشعره كله متجمد عليها الماء، وش يكون؟ الدم متجمد عليها الدم، يكون منظرا مستقبحا، فيغسله لذلك. ونقف على هذا، انتهى الوقت.